بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو بعنوان: لماذا تسلط الملاحدة على المسلمين؟ أو بعنوان: من أسباب تسلط الفلاسفة والباطنية والملاحدة على المسلمين. وأقول يا أيها الإخوة، إن المتأمل لقضية تاريخ العقيدة في هذه الأمة وتاريخ الفرق والطوائف يجد أن هناك سؤالا محيرا خلاصته أن هناك حركات باطنية إسماعيلية أو قرمطية ملحدة، وهناك أيضا فلاسفة أنكروا النبوات وقالوا بقدم العالم وأنكروا البعث بعد الموت إلى غير ذلك من الأمور التي هي مصادمة للإسلام وللعقيدة الإسلامية مصادمة ظاهرة. المتأمل فيها يرد عنده هذا السؤال، وهو أن هذه الحركات الفلسفية والباطنية إذا كانت تقوم على صريح الكفر والإلحاد وتعطيل الشرائع، فكيف وجدت لها موطئ قدم بل أتباعا بين المسلمين؟ وكيف لا تمضي فترة على شهرة الفيلسوف إلا وقد صار له أتباع وتلاميذ؟ وكيف قامت الدولة الباطنية المسماة بالفاطمية، كيف قامت تلك الدولة وأرسلت دعاتها في مختلف أقطار العالم الإسلامي ليدعوا إلى نحلتهم؟ ثم بعد ذلك يجد كثير من هؤلاء الدعاة إلى ذلك المذهب الباطني من يستجيب لهم؟ صحيح أن كثيرا من هؤلاء يستخدمون أساليب ملتوية ويتظاهرون بالتشيع ومحبة آل البيت والرفض، ويقصدون أنواعا من المناطق لا تخلو من وجود من يتستر بالزندقة، ولكن لماذا لم يبعث اليهود أو النصارى وأولئك أشد كفرا منهم بمن يدعو إلى نحلهم ومللهم؟ ولا شك أنهم سيحاولون لو كانوا يجدون من يستجيب لهم. أيها الإخوة، هذا السؤال الذي طرحته قبل قليل يجب أن نقف عنده وقفة. وخلاصة الأمر: كيف وجد في عالمنا الإسلامي مكان لتلك الدعوات الإلحادية؟ وكيف صار لها دعاة وأتباع؟ إن الجواب على ذلك أيها الإخوة يقتضي منا وقفة مع قضية من القضايا الكبار في تاريخ العقيدة الإسلامية، ألا وهي إن مناهج المتكلمين الذين دخلوا في قضايا كلامية ومنطقية وفلسفية ثم دخلوا في باب التأويل من أوسع أبوابه ونسبوا ذلك إلى الإسلام، إن هؤلاء كانوا من أهم الأسباب التي أدت إلى تسلط أولئك الفلاسفة والباطنية على الأمة الإسلامية. فالفيلسوف أو القرمطي لن يجد المشقة في إقناع أتباعه بما عنده من سفسطة أو قرمطة إذا أطلعهم على أقوال وتأويلات هؤلاء المتكلمين، وقد يكون فيهم من هو من فقهاء الأمة وأعلامها، لأنه سيجد عنده مقالات عجيبة، وتلك المقالات التي نهج هؤلاء المتكلمون فتحت الطريق لأولئك الفلاسفة والقرامطة ودخلوا من ذلك الباب وانتهى بهم الأمر إلى ما سبق ذكره قبل قليل من أقوال إلحادية كفرية لا يقبلها أحد أبدا. أيها الإخوة، أريد أن أبين هذه القضية بعد أن قدمت بهذه المقدمة من خلال شرح لهذه المسألة من أساسها. نحن نعلم أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كان لهم منهج واضح محدد في التعامل مع النصوص ومع قواطع العقيدة وثوابتها، ولهذا تجد منهجهم واحدا لم يتغير، الذي ينهج نهج السلف في القرن الثاني أو الخامس أو العاشر أو الخامس عشر، تنظر فتجد المنهج واحدا لأن الأصول والمنطلقات واحدة. لكن الذي وقع بالنسبة لهؤلاء المتكلمين هو أنهم ابتدعوا مناهج عقلية وطرقا كلامية لتأييد العقيدة أو لإيضاحها أو نحو ذلك، ومن ثم فإنهم، وهذا لا يكاد يخلو منه أحد من أهل الكلام، ومن ثم فإنهم استعاروا بعض أصول الفلاسفة ثم جاءوا ليدرسوا نصوص العقيدة وقضاياها من خلال تلك الأصول. ودعوني أضرب لكم مثالا واحدا يبين كيف دخلوا من خلال تلك الأصول. مثلا أرادوا أن يثبتوا حدوث العالم وأن هذا العالم حادث، ونحن نعلم أن منهج القرآن في ذلك منهج واضح جلي، ألا وهو الاستدلال بنفس المخلوقات على الخالق، أي أن هذا الكون لا بد له من خالق، وهذه قضية بدهية يعرفها الجميع. الأعرابي ماذا يقول؟ يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ثم يقول سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ هذه بدهية. ومن ثم تجد أن القول بالأسباب حتى عند الأطفال، فلو أنك كنت عند طفل عمره 3 سنوات ثم ضربته على حين غفلة منه ثم جاء يبحث عن الضارب، لو قلت له لم يضربك أحد هل يصدق؟ لو قلت لهذا الطفل الصغير لم يضربك أحد هل سيصدق؟ لا يمكن أن يصدق، سيقول لك لا بد أن يكون هناك أحد ضربا. إذن الاستدلال بنفس المخلوقات كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الاحتمالات 3: إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، أو يكونوا هم الخالقين لأنفسهم، وهذان احتمالان باطلان، فبقي الاحتمال 3 الصحيح، ألا وهو أن لهم خالقا خلقهم. هذا المنهج الصحيح. فجاء أولئك المتكلمون ليأخذوا بمنهج آخر في إثبات حدوث العالم، وليقولوا إن حدوث العالم إنما هو لصفات الأجسام، أي لكون هذه الأجسام فيها صفات من تغير وتنقل واستحالة ونحو ذلك، ومن ثم فهي حادثة لهذا السبب. ومعنى ذلك أننا نستدل على أن القمر مخلوق لأن هذا القمر يتحرك، نستدل على أن هذه الأرض مخلوقة أنها تسبح في هذا الكون، وكذا الشمس وكذا غيرها. فاستدلوا بصفات الأجسام على أنها مخلوقة، وقالوا كل جسم تحدث فيه صفات ومتغيرات فهو حادث. قد يقول الإنسان وهو ينظر إلى هذا الدليل إن هذا فيه شيء من الصح، لكن في الحقيقة هو باطل، وفتح عليهم بابا عظيما جدا من أبواب الضلالة. لأن هؤلاء قيل لهم: هل معنى هذا أن هذا هو الدليل الوحيد على حدوث العالم، وأن الأعراض إذا حلت في الأجسام دلت على أن الأجسام حادثة؟ قالوا نعم. فجاءهم بعض المنحرفين من المتفلسفة وغيرهم وقالوا لهم: إذن ماذا تقولون في صفات الله وصفات الله أعراض؟ إن قلتم بقيامها بالله كان الله جسما حادثا، انتبهتم معي؟ إن قلتم إن هذه الصفات تقوم بالله فيقوم به صفة العلم، يقوم به صفة الإرادة، صفة الخلق، صفة الاستواء، صفة المجيء، صفة الضحك، صفة المحبة وغير ذلك من الصفات الواردة، قالوا لزم على هذه القاعدة أن يكون الله جسما وأن يكون والحالة هذه حادثة فينتقض عليكم أصل القضية. أنتم أردتم أن تثبتوا أن الله سبحانه وتعالى أزلي، وتثبت أن ما سواه مخلوق، وأن هذا الكون حادث، فعلى أصلكم هذا انتقض عليكم الدليل، وصار مجالكم مجال المدافع لتنفوا عن الله سبحانه وتعالى أنه جسم لئلا يكون حادثا. وفعلا صدقوا بهذه المناقشة، فقالت المعتزلة: إذن لا يتم الدليل إلا بنفي الصفات عن الله. لأننا لو أثبتنا الصفات لله لكان مثل الأجسام فيكون حادثا، فنفوا عن الله جميع الصفات. جاءت طائفة أخرى وهم الأشاعرة والكلابية مثلا، فقالوا نفرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية لا نسميها أعراضا ونثبتها لله كالعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر ونحن. أما الصفات الفعلية التي يفعلها ربنا متى شاء إذا شاء، مثل خلقه للسماوات والأرض، مثل كونه يتكلم إذا شاء متى شاء، مثل كونه سبحانه وتعالى استوى على العرش، مثل كونه يجيء يوم القيامة، مثل كونه سبحانه وتعالى يحب عبده هذا اليوم إذا أطاع ويغضب عليه غدا إذا عصى، قالوا هذه صفات فعلا تدل على تغيرات فننفيها عن الله سبحانه وتعالى. وبذلك نفوا الصفات من خلال دليل عقلي استمدوه من غيره. ولو أنهم أخذوا بالدليل الصحيح لما احتاجوا إلى مثل هذا، ولما وقعوا في هذه الورطة التي أوقعوا بها أنفسهم من خلال أخذهم من مناهج غريبة. ولهذا السبب نفسه أيضا نجد أن هؤلاء المتكلمين ردوا نصوصا كثيرة صريحة من أجل تلك الأصول العقلية. انتبهوا معي أيها الإخوة لما أردت أن أقوله في هذه المسألة. فمثلا الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق خلقه وأنه على العرش استوى، هذه الأدلة أدلة كثيرة جدا تبلغ المئات بل تزيد على العلو. في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه بائن من خلقه. فجاء هؤلاء لأدلة عقلية وشبه وهمية فقالوا القول بأن الله فوق العالم باطل، وتأولوا هذه النصوص الصريحة كلها وردوها، ثم إذا قيل لهم إذا كنتم تنكرون أن يكون الله فوق العالم فأين الله؟ فقال بعضهم إن الله في كل مكان، وهذا هو قول أو شبيه بقول الحلولي، إن الله في كل مكان. إذن ربنا لا يتميز لا بذات ولا بصفة. وقال بعضهم قولا لا يقبله عقل، قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فقيل لهم هذا مستحيل، إن الله إذا لم يكن داخل العالم فهو خارج العالم، وإذا لم يكن خارج العالم فهو داخل العالم، فكيف يكون لا داخل العالم ولا خارجه؟ هذا لا يقبله عقل. وهكذا تأولوا نصوص الصفات كالاستواء والوجه واليدين والمحبة والرضا وغير ذلك، وتأولوا نصوص العلو، وتأول بعضهم نصوص الرؤية وقال إن الله لا يرى، مثل ما هو مذهب المعتزلة. فلما أعملوا في النصوص تأويلا تسلط الفلاسفة والقرامطة عليهم وقالوا أيضا نحن نعمل في النصوص تأويلا. فقال الفلاسفة مثلا أنتم تأولتم نصوص الصفات وهي كثيرة، فنحن أيضا نتأول نصوص المعاد الواردة في القرآن فنقول إن المعاد غير حقيقي وإنما هو وهمي. وتأول نصوص المعاد على أحد وجهين، إما أن المعاد من الأساس كذب كما يقول الدهرية نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، طيب ولماذا قالوا إنما كذب الأنبياء لأجل إصلاح الناس، فهم يقولون لهم إن صدقتم إن فعلتم لكم جنان وكذا حتى تتحسن أخلاقهم، وإلا فلا جنة ولا نار ولا عقاب ولا حساب، كما يفعل الإنسان، وطبعا هذا لا ينبغي له، مع الطفل أحيانا حينما يعده مواعيد يعلم أنها لم تتحقق، يريد أن يصلح من حاله الآن. وقسم آخر من الفلاسفة قالوا لا، المعاد ما هو إلا معاد روحي فقط، سعادة روحية، لكن معاد جسماني وعودة جسمانية وجنان ونعيم نساء وأكل وفواكه ورمان وطير وغير ذلك مما هو مذكور تفصيله في كتاب الله، وكذلك أيضا بالنسبة لعذاب النار، قالوا لا، هذه كلها لا حقيقة لها. إذن النعيم ما هو إلا نعيم نفسي روحي فقط، أما المعاد الجسماني فلا. من الذي يقول بهذا وهذا؟ الفلاسفة. فقال لهم الناس جميعا أهل السنة والمتكلمون وغيرهم، قالوا لهم هذا كفر وإلحاد، إن تأويل نصوص المعاد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان، فمن أنكر حشر الأجسام وأن الله يبعث الناس يوم القيامة فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. فقال لهم الفلاسفة، انتبهوا لكيفية التصرف، فقال لهم هؤلاء الفلاسفة، ولماذا تكفروننا؟ قالوا لأنكم تأولتم النصوص الصريحة في كتاب الله. فقالوا لهم وأنتم أيضا في باب الصفات تأولتم النصوص الصريحة في كتاب الله، فلماذا تبيحون لأنفسكم التأويل ولا تبيحون لنا التأويل؟ ألكم، كما يقول ابن القيم، ألكم على تأويلكم أجران، حيث لنا على تأويلنا وزران؟ انتبهوا لهذا الكلام، لأن هذه القضية فعلا قضية كان سببها أولئك المتكلمون. فإن الفلاسفة قالوا لهم إذا كانت نصوص الصفات على ظاهرها على غير ظاهرها، الله يقول الرحمن على العرش استوى، وأنتم تؤولونها وتقولون استولى، الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك، وأنتم تقولون الذي يأتي هو ملك، وهكذا بقية النصوص تتأولونها على غير ظاهرهم وتأتون لها بتأويلات بعيدة جدا. أيضا نحن نأتي إلى نصوص الجنة والنار فنتأولها تأويلات بعيدة جدا. انتبهتم للمأزق الذي أوقع فيه الفلاسفة مع أنهم مبطلون، أوقعوا فيه أهل الكلام، لأنهم قالوا لهم إذا كنتم قد أعملتم في بعض النصوص تأويلا وأبحتم لأنفسكم ذلك، فلماذا لا تبيحون لنا نحن ذلك؟ ما الفرق بيننا وبينكم؟ إن قلتم نصوص المعاد صريحة قلنا لكم ونصوص الصفات أيضا صريحة، إن قلتم يمكن تأويل نصوص الصفات دون المعاد قلنا لكم ويمكن تأويل نصوص المعاد أيضا كما يمكن تأويل نصوص الصفات. وهذا أيها الإخوة باب عجيب فتح فيه هؤلاء المتكلمون لأولئك الفلاسفة ذلك المدخل، فتأولوا تلك النصوص، وجاء بعدهم إخوانهم الباطنية القرامطة، فلم يكتفوا بتأويل الصفات، وإنما أولوا حتى نصوص الشريعة. فقال هؤلاء إن المقصود بالحج هو زيارة الأئمة، وإن المقصود بالصيام هو كتمان أسرار الدعوة، وإن المقصود بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة رضي الله عنها. وأعملوا في نصوص الشريعة تأويلا، فقيل لهم هذا إلحاد وهذا زندقة وهذا باطل، بل النصوص قاطعة في أن الصلاة والزكاة والحج والصيام ونحوها أمور معروفة في الشريعة الإسلامية. فقال لهم أولئك الباطنية: نحن تأولنا كما تأولتم أيها المتكلمون. إذا قلتم الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى. نحن أيضا نتأول الصيام، والصيام هو الإمساك، فنقول إن المقصود بالصيام هو الإمساك عن كشف أسرار الدعوة. وبهذا فتح المتكلمون أيضا للباطنية والقرامطة بابا دخلوا منه، وهو باب التأويل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن غلط هؤلاء، يعني المتكلمين، مما سلط أولئك الفلاسفة وظنوا أن ما يقوله هؤلاء وأمثالهم هو دين المسلمين أو قول الرسول وأصحابه. انتبهوا معي لهذا الكلام. لو أن الفلاسفة والباطنية ظنوا أن هؤلاء متكلمين منحرفين عن الجادة لكان الأمر يسيرا، لكن المشكلة أنهم ظنوا أن هذا الذي يقوله هؤلاء هو الدين الحق، وهو الذي يقوله عامة المسلمين وأئمة المسلمين، بل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني كأن هؤلاء ينسبون عقائدهم وتأويلاتهم عن المتكلمين إلى من؟ إلى رسول الله وأصحابه. فالرسول هو الذي يتأول الرحمن على العرش استوى، وهو الذي يتأول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو الذي يتأول بقية الصفات. تلك التأويلات العجيبة، لأن هؤلاء يقولون هذا هو المنهج الحق وهذه هي العقيدة الحقة، ونحن على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولئك الفلاسفة ظنوا أن ما يقوله هؤلاء فعلا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فعلا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا التأويل الذي تأوله وحكاه من بعده يجيز لنا نحن أن نتأول تلك التأويلات. إذن ليس بباطل أن نتأول تلك النصوص بتأويلات أخرى، ولو كانت هذه التأويلات بعيدة، لأنها ليست بأبعد من تأويلات المتكلمين. ولذا يقول شيخ الإسلام بعد ذلك: ولهذا كانت مناظرة ابن سينا هي للمعتزلة. ابن سينا من أكبر فلاسفة الإسلام، وابن رشد الفيلسوف للكلابية اللي هم شيوخ الأشعرية، وكانوا إذا بينوا فساد بعض ما يقوله مبتدعة أهل الكلام يظنون أنه لم يبق حق إلا ما يقولونه هم. وذلك قال: وليس الأمر كذلك، بل ما يقوله مبتدعة أهل الكلام فيه خطأ مخالف للشرع والعقل، والخطأ فيما تقوله المتفلسفة في الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ المتكلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض التأسيس المطبوع الجزء الأول صفحة 223. ومعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أننا حينما نقول إن المتكلمين كانوا سببا في تسلط الفلاسفة، إنما نبين قضية، وإلا فهؤلاء المتكلمون أفضل من الفلاسفة، وكلام أولئك الفلاسفة باطل من جميع الوجوه، فلا مقارنة بين الفلاسفة والمتكلم. لكن الشأن الآن في ذلك، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكره لقصة تسلط الحركات الباطنية في العالم الإسلامي على إثر مقالات أهل الكلام، يقول وهو يتحدث عن الدليل الذي سبق أن ذكرته قبل قليل، وهو دليل حدوث الأجسام الذي جاء به المعتزلة والأشعرية وغيرهم، يقول فطريقتهم، أي طريقة المعتزلة والأشعرة التي قبل قليل ذكرتها، فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل، إذا حققت عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل، فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء يبقى متعجبا. ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم لما بينوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال، فادعى أولئك قدم العالم أي الفلاسفة، وأثبتوا موجبا بذاته، وقالوا إن الرسالة فيض يفيض على النبي من جهة العقل الفعال، لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره. وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى، وامتحنوا أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره، قد ظهر أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية باطنا، وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم، وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء 104 ما يطول شرحه بما تتزلزل به أقطار البلاد الإسلامية، وما يشير إليه 104 يقصد به نشوء الدولة العبيدية الباطنية، وأيضا أحداث القرامطة الخطيرة التي وقعت في العالم الإسلامي. ثم يذكر كلام شيخ الإسلام كلاما هنا، لكن من باب الاختصار نتركه. سأضرب لكم مثالا على كيفية معالجة المتكلمين لهذه القضية، فإن أشهر المتكلمين أبو حامد الغزالي، وهو من أشهر الأشاعرة والصوفية. وأبو حامد الغزالي أيضا من أشهر العلماء في الرد على الفلاسفة والرد على الباطنية، ولهذا فإن له كتابين من أشهر الكتب، أحدهما اسمه تهافت الفلاسفة، والثاني اسمه فضائح الباطنية. يعني أبو حامد الغزالي الأشعري الصوفي رحمه الله له كتابان، أحدهما ينقض فيه على الفلاسفة مذهبهم، والثاني ينقض فيه على الباطنية مذهبهم، والكتابان موجودان مطبوعان. فماذا قال لما تحدث في تهافت الفلاسفة عن قضية البعث وحشر الأجساد، وهو يرد على هؤلاء الفلاسفة ويبين كفرهم بذلك؟ اسمعوا ماذا يقول في هذا الكتاب، وكيف يرد على سؤالهم أو على اعتراضهم. يقول أبو حامد الغزالي: فإن قيل ما ورد في الشرع، أي من نصوص المعاد، أمثال ضربت على حد أفهام الخلق. من الذي يقول هذا؟
الفلاسفة، أمثال ضربت على حد أفهام الخلق، كما أن الوارد من آيات التشبيه وأخباره أمثال على حد فهم الخلق، والصفات الإلهية مقدسة عما يتخيله عوام الناس. ما المقصود بآيات التشبيه؟ آيات الصفات. إذن الاعتراض فهمتموه؟ الاعتراض يقول إن قيل ما ورد في الشرع من نصوص المعاد أمثال غربت على حد أفهام الخلق، كما أن الوارد في آيات الصفات أمثال غربت على حد أفهام الخلق، ولذلك نحن نتأولها. هذا اعتراض من؟ اعتراض الفلاسفة على أبي حامد الغزالي وغيره، الذي يقول لا تؤولوا المعاد، وهو نفسه يتأول الصفات. يقول الغزالي: والجواب أن التسوية بينهما تحكم، بل هما يفترقان من وجهين: أحدهما أن الألفاظ الواردة في التشبيه تحتمل التأويل على عادة العرب في الاستعارة، وما ورد في وصف الجنة والنار وتفصيل تلك الأحوال بلغ مبلغا لا يحتمل التأويل، فلا يبقى إلا حمل الكلام على التلبيس بتخييل نقيض الحق لمصلحة الخلق، وذلك ما يتقدس عنه منصب النبوة. أي كما يزعم من؟ كما يزعم الفلاسفة. الثاني أن أدلة العقول دلت على استحالة المكان والجهة والصورة ويد الجارحة وعين الجارحة، وإمكان الانتقال والاستقرار على الله سبحانه وتعالى. ما هذه التي أشار إليها؟ صفات الله. يقول العقول دلت على أنها مستحيلة، أن يكون الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، أن يكون في العلو، أن يكون سبحانه وتعالى له يدان كما يليق بجلاله وعظمته، أن له عين كما ورد بذلك النصوص، أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، إلى غيره. إذن هو يقول أن أدلة العقول دلت على استحالة هذه الصفة، ثم يقول: فوجب التأويل بأدلة العقول، وما وعد به من أمور الآخرة ليس محالا في قدرة الله تعالى، فيجب إجراؤه على ظاهر الكلام بل على فحواه الذي هو صريح فيه. هذا جواب من؟ جواب أبي حامد الغزالي. ويقول في فضائح الباطنية: فإن قيل، انتبهوا ويرد على الباطنيين الذين يتأولون النصوص، فإن قيل: فهلا سلكتم هذا المسلك في التمثيلات الواردة في صفات الله تعالى من آية الاستواء وحديث النزول ولفظ القدم إلى غير ذلك من أخبار لعلها تزيد على ألف، وأنتم تعلمون أن السلف الصالحين ما كانوا يؤولون هذه الظواهر، بل كانوا يجرونها على الظاهر، ثم إنكم لم تكفروا منكر هذه الظواهر، بل اعتقدتم التأويل وصرحتم به. وكيف عبارات؟ عبارات قوية. فماذا يقول أبو حامد الغزالي لما أحد يقول له هالكلام هذا؟ قلنا: كيف تستتب هذه الموازنة والقرآن مصرح بأنه ليس كمثله شيء، والأخبار الدالة عليه أكثر من أن تحصى، ونحن نعلم أنه لو صرح مصرح فيما بين الصحابة بأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان ولا يماس جسما ولا ينفصل عنه بمسافة مقدرة وغير مقدرة ولا يعرض له انتقال وجيئة وذهاب وحضور وأفول، وأنه يستحيل أن يكون من الآفلين والمتنقلين والمتمكنين إلى غير ذلك من نفي صفات التشبيه، لرأوا ذلك عين التوحيد والتنزيه. هل هذا صحيح؟ هل يرون هذا عين التنزيه؟ ولو أنكر، انتبهوا، يعني لو أنكر هذه الصفات بهذه الصيغة لرأوه عين التنزيه والتوحيد، ولو أنكر الحورة والقصور والأنهار والأشجار والزبانية والنار لعد ذلك من أنواع الكذب والإنكار، ولا مساواة بين الدرجتين. انتبهوا معي لخلاصة رد الغزالي، فخلاصته أن نصوص الصفات محتملة، أما نصوص المعاد فهي كثيرة بحيث بلغت مبلغا لا يحتمل التأويل، ثم إن أدلة العقول عنده أوجبت تأويل نصوص الصفات، أما نصوص المعاد فلا تؤول لأنها لا تخالف أدلة العقول. انتبهوا معي هنا، لكن الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون لا فرق بين الصفات هذه وهذه. أنت أيها الغزالي قلت إن هذه الصفات تزيد على الألف، أو النصوص الواردة في الصفات تزيد على الألف، ألف نص يدل على هذه الصفة، فكيف سمحت لنفسك بتأويلها ثم كفرتنا لما أننا تأولنا نصوص المعاد؟ ولهذا تجد أن أبا حامد الغزالي هنا وهو يرد عليهم، يرد عليهم بكلام غير دقيق، لأنه سيقول له الفيلسوف تلك النصوص أيضا صريحة، وأولئك السلف الصالح قبلكم كانوا يثبتونها ولا يتأولونها، وكانوا أيضا لا يتأولون نصوص المعاد، فمنهجهم واحد. فأنت أيها المتكلم كيف تأولت هذه النصوص التي تعد بالمئات ثم منعتنا من تأويل نصوص المعاد؟ ولهذا لما يحيل على أدلة العقول سيقول له الفلاسفة، ونحن أيضا نحيل على أدلة العقول ونقول يستحيل أن يعيد الله أن يكون هناك تلك الجنان وغير ذلك، نحن نقول هذا الكلام. إذا أحلت وقلت إنه يستحيل أن يكون لله صفة كذا وكذا من الصفات الواردة، كذلك أيضا نحن نقول يستحيل أن يكون كذا وكذا من أيام اليوم الآخر، بل نقول يستحيل أن الله يرى يوم القيامة وقد قال به إخوانكم المعتزلة. إذن ما هو الغرض من هذا أيها الإخوة؟ الغرض من هذا بيان أن منهاج المتكلمين تناقض في باب التأويل، فتأولوا نصوصا تأويلها باطل بلا شك، فتسلط عليهم الفلاسفة والقرامطة والباطنية وقالوا لهم لماذا لا نتأول بقية النصوص؟ ولا شك أن صنيع هؤلاء مما كان سببا ظاهرا جليا في تسلط أولئك على المسلمين. أما المنهاج الحق، منهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، فهو لا يأخذ منهجا واحدا، يقول لك هذه النصوص سواء تعلقت بالصفات أو تعلقت بالمعاد أو تعلقت بالأحكام الشرعية هي نصوص وأخبار قطعية، وذلك فيما يتعلق بالقرآن، وكذلك أيضا فيما يتعلق بما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نصوص قطعية، ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح أثبتوها على منهاج واحد دون تفريق. وهذه أيها الإخوة هي قضية سلامة المنهج وكونه على وتيرة واحدة بدون تناقض، فهي التي تؤدي إلى أن يكون الإنسان فعلا منصفا، ويكون كلامه أيضا مستقيما لا لبس فيه ولا غموض. فالنصوص واحدة، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم وبما نستطيع أن نعي وننفذ، ومن ثم تجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن وتلقوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون عما يشكل عليه رضي الله عنه، ولما كانت هذه حالهم علمنا وأيقنا أنهم أثبتوا تلك النصوص ومدلولها دون أن يخوضوا في تأويل أو غيره. أيها الإخوة في الله، إن هذه القضية التي أشرت إليها أو أشرت إلى جزء منها، وإلا فالأمثلة والكلام حولها طويل، أردت منه مدخلا لقضية قديمة لكنها تتجدد في كل وقت. فنحن قبل قليل ضربنا أمثلة بمنهاج المتكلمين والفلاسفة وكيف تسلط هؤلاء على هؤلاء، وكيف أن المتكلمين صارت أجوبتهم ضعيفة بالنسبة لأدلة وأسئلة أولئك الملاحدة من الفلاسفة ومن غيرهم. لماذا؟ لأنهم هم ورطوا أنفسهم أولا، فهم وقعوا في التأويل ومنعوا غيرهم من التأويل، فقال لهم أولئك: كيف تفرقون بين هذا وهذا والنصوص واحدة وصريحة؟ أقول إن هذا الذي جرى لم يتوقف على تلك المرحلة التاريخية ونحوها، وإنما امتد إلى عصرنا الحاضر، وذلك بوجود دعوات ومناهج فكرية تنهج نهج هذا التأويل الباطني. وعلى رأس هؤلاء أصحاب الفلسفات الحديثة الإسلامية الحديثة ومفكروا الحداثة. طبعا لما نقول مفكروا الحداثة نتحدث عن الحداثة كفكرة، ولا ينفصل الفكر والمضمون عن الأداة والأسلوب وهو الأدب، لأن كثيرا من مفكر الحداثة يخدع الناس بالفصل بينهم، يقول لك الحداثة ما هي لا شيء جديد، يعني يرفض القافية أو يرفض التفعيلة تفعيلات الخليل، وهذا ماذا فيه؟ ما فيه شيء، لماذا نقول إنه حرام؟ هذه أشكال جديدة في الأدب. ونحن نقول لو اقتصر الأمر على أن تكون أشكالا جديدة في الأدب فليس فيه إشكال ولا مشاحة في الاصطلاحات، لكنهم استخدموا هذه المناهج الأدبية بفلسفاتها الأوروبية من دنيوية وفوضوية وعبثية ومادية وغير ذلك، استخدموها ليخلطوا بين المضمون وبين الشكل والأداة ليقدموا لنا أدبا حداثيا يحمل فكرا إلحاديا. ولهذا تجد أن أصحاب هذه الأفكار، سواء أصحاب من يسمون أنفسهم بالفكر المستنير أو مفكر الحداثة أو غيرهم من يتبنون اتجاهات فكرية وعلمانية وغيرها حديثة، أقول إن هؤلاء استخدموا ذلك المنهاج الذي استخدمه سلفهم الفلاسفة مع المتكلمين، فقالوا: نحن لا نرفض الدين كدين، وأيضا لا نرفض النصوص كنصوص، لكن يجوز لنا أن نتعامل معها كما تتعاملون معها أنتم أيها المسلمون. والنتيجة التي يريدها هؤلاء هي أن الواحد منهم يبحث في التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي وتفسير القرآن وشروح الأحاديث، بل ويبحث في نفس النصوص ويدرسها بأي منهج يريد شرقي أو غربي، ويتعامل معها ويتأولها، ومن ثم فلا حرج عليه في ذلك لأن هذه النصوص مقدسة وهو يستخدمها بأي منهج يريد، ما المانع؟ وحينما تناقشه يأتي لك بالفرق الكلامية، يقول لك انظر إلى مناهج المعتزلة. المعتزلة ما جمدوا عند نصوص معينة، وإنما استخدموا عقولهم في دراسة النصوص والأخذ منها. انظر إلى غيرهم من مفكر الإسلام وفلاسفة الإسلام، نظروا إلى النصوص باحترام، لكنهم أيضا عملوا فيها وفي فهمها ومعانيها، وأبدعوا حتى وصلوا إلى أفكار عجيبة. وكثير من هؤلاء يعجبه وتعجبه الحركات الباطنية من قرمطية وإسماعيلية وغيرها، على أساس أنها ثارت على أصول التراث التقليدي عند أهل السنة والجماعة. ولذا تجد مثلا عندهم ابن سينا يعتبر من العظماء، فيلسوف إسلامي تعامل مع النصوص من خلال فلسفة. ابن رشد يعتبر عندهم من العظماء، فيلسوف إسلامي تعامل مع النصوص من خلال فلسفة. الإسماعيلية فعلا فرقة مبدئة. القرامطة مبدئة، ثورية مبدئة فعلا في المجتمعات الإسلامية على أولئك التقليديين ونحوهم. وكما تلحظون مثلا نهيار الديلمي شاعر من شعراء الدولة الباطنية الإسماعيلية، وديوانه مطبوع في مجلدين كبيرين. مهيار الديلمي هذا أستاذ أدباء الحداثة القدماء طبعا. وكذلك أيضا كل خارج عن عقيدة الإسلام وآداب الإسلام وغير ذلك. إذن عندنا هنا فكر حديث ينطلق من خلال مناهج قديمة ويعتمد عليها ويتكئ عليها. والسبب في ذلك أيها الأخوة هو عدم انضباط المنهج. لما أن كثيرا من المسلمين أخذوا بمناهج متعددة وتأثروا بالمناهج الغربية والمناهج الكلامية وغيرها، نشأت عندهم هذه الانحرافات والتأويلات وغيرها، فصارت مجالا رحبا ينطلق منه أولئك الملاحدة قديما وحديثا. ولهذا تجد بعضهم مثلا يكتب كتابا في مجلدات دراسات عن التراث الإسلامي، ويركز على تلك الفرق على أنها هي الفرق المبدعة في تاريخ الإسلام، ويسخر من السلفية ومن السلف ومن أهل السنة والجماعة سخرية عجيبة كما كان يسخر من سبقه. ونحن هنا حينما نعرض لهذا في مثل هذا الوقت القصير، ولا أدري هل أحتاج في الأسبوع القادم إلى استكمال الكلام حوله أم لا، إنما أردت أن أفتح آفاقكم حول هذه القضية التي هي قضية المناهج الكلامية والفلسفية قديما وحديثا وأثرها في حياة المسلمين المعاصر، والخطأ في المنهاج يؤدي في الغالب إلى أخطاء متراكبة كما هو معلوم بالنسبة للانحراف، فإنه يبدأ صغيرا ثم لا يزال يكبر كالزاوية. فإن الزاوية الحادة مثلا تبدأ من التقاء العمودين، تبدأ قليلة جدا، لكن كلما امتد الخطان إلى الأمام كلما زاد الانحراف. وإذا كان الأمر كذلك، فهل عودتنا واعتمادنا على منهاج السلف، هل هذه العودة والاعتماد على منهاج السلف بالنسبة لنا نحن في هذه الأزمنة التي تتلاطم أمواجها، هل هذا محل خيار، محل خيار بالنسبة لنا؟ إنني أقول أيها الإخوة، إن بعض الناس يظن، وهذا للأسف الشديد، يظن أن منهاج السلف هو منهاج الخسالى الذين يتلقون ثم يقولون ما تلقوه بدون تفكير، ويظن هؤلاء أنه فعلا هذا هو منهاج السلف، خذ النص وكل النص واسترح. ولا شك أن هذا الذي يقوله هؤلاء خطأ محض، لأننا نقول إن منهاج السلف مبني على أسس علمية صحيحة، ومنهاج المتكلمين ومنهاج الفلاسفة مبني على أسس باطلة. ولهذا فهذا الذي نقوله عن قناعة بمذهب السلف ومنهاج السلف. كيف ذلك؟ قد يقول واحد كيف ذلك؟ نقول نعم، إن المنهاج الحق هو أن تعطي الدليل حقه وتأخذه، أي وتأخذ بالدليل على منهاج صحيح. ودعوني أضرب لكم مثالا، الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن نعلمه، كيف نستطيع أن نعلمه؟ لو جاءنا واحد الآن ووقف أمامنا وقال يا جماعة فيه شيء اسمه سكنجبين، ما هو؟ لو قال لنا واحد يا جماعة القضية ما في شيء ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان بعقله، فكروا بعقلكم ما هو السكنجبين، وبدأنا نشكل عقولنا. فجاء واحد قال سكنجبين عصارة، واحد ثاني قال سكنجبين هذه شتلة تزرع في جنوب أفريقيا، واحد ثالث قال سكنجبين هذا نوع من القماش يصنع في اليابان، ثالث قال سكنجبين هذه نوع من السيارات، رابع قال لعبة أطفال بلاستيكية، وهكذا. هل سننتهي إلى نتيجة؟ لن ننتهي إلى نتيجة، لأن هذا أمر غيبي. ما هو الحل السليم؟ الحل السليم أن نأتي للخبير الذي عنده علم ونقول له هذا ما هو، فيأتينا ويقول هذا هو كذا، مركب دوائي، كان معروف عند القدماء، مركب دوائي اسمه سكنجبين من مجموعة من الأشياء ذكروها، انتهى المشكلة. الآن لو جئت إلى المناهج الفلسفية والكلامية مثلا، لوجدت أنه يريد أن يفسر ظواهر غيبية ما شاهدها بتفسيرات عقلية ومناهج كلامية، والله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لهذا تجد الفيلسوف مثلا يمضي عشرات السنين وهو يريد أن يتكلم عن علم ما بعد الطبيعة، ما وراء الطبيعة، هل فيه إله أو ليس فيه إله، وكيف تم الخلق ومتى وجد الخلق إلى آخره، ثم ينتهي به الأمر بعد 60 أو 50 عاما إلى نتيجة واحدة، يقول أنا انتهيت إن هذا الكون علة لابد له، معلول لابد له من علة، إن هذا الكون معلول لابد له من علة، لابد له من صانع. نقول بعد 50 سنة تنتهي إلى هذه النتيجة؟ هذه يعرفها الصغار، أن هذا الكون لابد له من خالق. ولذا فنحن نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة،
الفلاسفة ينتهون إلى إثبات أن هذا الكون لابد له من خالق يسمونه صانعا. الأنبياء يبدأون يقولون أنتم مفطورون على أنه لابد له من صانع فاعبدوا هذا الصانع. ولذا فإن من أعظم نعم الله علينا أن الله تعالى أرسل لنا الرسل بالوحي المبين ليشرحوا لنا كيف تم هذا الخلق وكيف وجد، ما هي صفات الله، ما هي أسماء الله، حتى لا نشغل أنفسنا بما لا نستطيع عمله. فإذا ما تم لنا ذلك يأتي المنهاج العملي عند الأنبياء ليقول لك إن هذا الخالق لابد أن تعبده وحده لا شريك له، إنه خالق يعلم أعمالك ويعلم أفعالك وهو محسن عليك الجميع، ومن ثم فالواجب عليك أن تعبده وحده لا شريك له، وأن هناك جنة ونارا وحسابا وجزاء إلى آخره. إذن أيها الإخوة انتبهوا معي للقضية، منهاج الأنبياء منهاج عمل، ولذا فإنهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا من عند الله بالنسبة لما لا يستطيع العقل البشري إدراكه، جاءوا بالأخبار والمعلومات الصحيحة من عند الله سبحانه وتعالى. يعني دعوني أضرب لكم مثال، وأظن سبق أني ضربته في مناسبة سابقة. الفكر الغربي ظل طوال أكثر من 3 قرون يتخبط في نشأة الإنسان، أليس كذلك؟ كيف نشأ الإنسان على هذه الأرض؟ وجاءت قضية نشأة الحياة في الأرض والجرثومة وتقسمها ونشأة الحياة وتطور الإنسان ثم انتهاءه قبل المرحلة الأخيرة إلى القرد، وقضية ألف فيها مئات المجلدات وتدرس في جميع الجامعات في أنحاء العالم حتى في العالم الإسلامي. قضية تتحدث عن إيش؟ عن نشأة الإنسان على هذه. طيب هل في الفكر الإسلامي نحن بحاجة إلى هذه القضية بالذات؟ أبدا، لأن محسومة عندنا في آية من كتاب الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن نشأة الإنسان خلقه الله ثم أنزله إلى هذه الأرض وخلق منه زوجة ثم تكاثرت الحياة. معلومة يقينية 100% لا تحتاج إلى تلك المجلدات وإلى تلك المناقشات، ويحسم الموضوع وانتهى الإشكال. إذن استراحت البشرية من قضية كبرى، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا بقية القضايا، هذه السماوات من خلقها، كيف خلقت، ماذا وراءها، هذه قضايا لا نستطيع نحن، والعلم الحديث بقدراته لا يستطيع إلا على أشياء بسيطة جدا. الأرض وهي الأرض لم يدركها إلى الآن تماما، أما بالنسبة للنجوم والكواكب وغيرها فهناك كواكب يائس من أن يصل إليها، وهناك نجوم وكواكب تبعد عنا مئات الملايين من السنين الضوئية، واحتاروا عن الشمس هل يستطيع أن يوصل إليها مركبا، ومن أين لها هذا الوقود الذي يتوهج؟ سؤال ليس عندهم جواب. إذن لو تأملت هذه الأشياء لوجدت أن العقل إذا أدخل نفسه فيها لن ينتهي فيها إلى نتيجة إلا بخبر الصادق. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه الأمور أنعم على البشرية بأن بين لهم هذه القضايا بيانا واضحا، ثم أمرهم بالعمل. انتبهوا معي، توحيد الألوهية، توحيد العبادة هو توحيد العمل، توحيد الربوبية هو التوحيد النظري، يقر الإنسان فيه بالله وصفاته وانتهى الإشكال. لكن القضية الأساس التي بعث بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي عبادة الله وحده لا شريك له، فكيف تعبده؟ إنك لن تستطيع أن تعبده على منهج يرضاه إلا بمنهاج شريعته التي أتت بها الأنبياء. ثم إن الله سبحانه وتعالى كتب على البشرية بأنه لا بد من بعث وجزاء ووقوف بين يدي الله ليحاسب الجميع. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلفنا الصالح تجدهم أهل عمل، إن جئت إليه في العبادة فهو صاحب عبادة، إن جئت إليه في الخلق فهو صاحب خلق، إن جئت إليه في الإحسان إلى الناس فهو صاحب إحسان، إن جئت إليه في عمران الأرض فهو صاحب فتوحات وإبداع. لماذا؟ لأنه يعمر الكون على منهاج ربه سبحانه وتعالى. لكن لما نشأت الفرق الكلامية والمباحثات والمناقشات وغيرها شغلوا بهذه الأشياء النظرية عن أمور العمل، حتى عن أعظم عمل وهو عبادة الله وحده ولا شريك له. إذن أيها الإخوة، لما نقول ندعو إلى منهاج السلف لأنه لا خيار لنا في الأمر، ولأن منهاج السلف هو المنهاج الحق، يعني هو المنهج العلمي الصحيح، لأنه أخذ الأمور من مصادرها الصحيحة وانطلق إلى العمل. أما التجريد الكلامي والفلسفي وغير ذلك فهذا لا يفيد، وإذا كان مستمدا من مناهج إلحادية عقلانية بشرية فإنها لا توصل صاحبها إلى منهج حق ولا إلى فهم حق. وأكبر دليل على ذلك أن كثيرا ممن عاش التجربة الكلامية والفلسفية تأسف على ما مضى في آخر حياته. ويا أيها الأخوة، هذه والله قصة تحتاج إلى محاضرة مستقلة أو درس مستقل. نماذج من حيرة المتكلمين والفلاسفة في آخر الأمر. واحد منهم عاش 60 سنة وهو في علم الكلام والمناقشات والردود وألف عديدا من الكتب، ثم يأتي ويقول في آخر حياته، يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ثم رجعت إلى القرآن فوجدت فيه الخير، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. تجربة لأكبر تقريبا فيلسوف كلامي، ومؤلفاته في عشرات المجلدات مطبوعة. إذن ألا نستفيد نحن من تجارب هؤلاء؟ أو نكون كحالنا في هذه الأيام، نقلد الغرب بكل ما فيه، ثم إذا وقع الفأس على الرأس قلنا تعالوا نراجع، يا أخي هذه دول تعيش مآسي، ألا نستفيد نحن منها؟ أو لابد أن نصل نحن معهم إلى نهاية الطريق في الانحرافات ثم نبدأ نستيقظ ونراجع أنفسنا؟ هذه كتلك أيها الإخوة. إن منهاج السلف منهاج مقنع من الناحية العلمية، منهاج الصفاء للإيمان وللفهم السليم، منهاج ينقل الإنسان من العلم إلى العمل مباشرة، منهاج يحول الإنسان إلى أداة خير في هذه الحياة، منهاج يجعل الإنسان مستريح النفس منشرح الصدر. وكيف لا يكون كذلك ومصدره كتاب الله وسنة رسوله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، انتبهوا، معيشة ضنكا. أعرض عن ذكري في كل شيء. لما أعرض الفلاسفة تحولت معيشتهم إلى ضنك، لما أعرض المتكلمون في كثير من أمورهم تحول معيشتهم إلى ضنك، إذا أعرضنا عن ذكر الله وعن الحكم بالقرآن تتحول معيشتنا إلى ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية. ويقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن النظر إلى منهاج السلف ومن يتمسك بهذا المنهاج بأنه منهج تقليدي، هذا كله ما هو إلا هراء لا حقيقة له من الواقع، وإنما يقصد به التنفير فقط. وإلا فيكفي أن هذا المنهج هو الذي سار عليه محمد بن عبد الله، وسار عليه أصحاب الفتوحات الإسلامية الذين نشروا النور في مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي سار عليه عمر بن عبد العزيز الذي أراد وأعاد الحق إلى نصابه في خلافته القصيرة، وهو المنهج الحق الذي يخافه اليوم أعداء الإسلام. الأفكار المستنيرة والحداثية والغربية والفلسفية والباطنية وغيرها يرحب بها أعداء الإسلام، ولهذا ركز عليها المبشرون والمستشرقون في دراساتهم عن الإسلام. فهذا يتخصص ابن رشد، وهذا يتخصص ابن سينا، وذاك يتخصص في الحلاج، وهذا يتخصص في التصوف الإسلامي عموما، وذاك يتخصص في القرامطة. لماذا؟ لأنها هي الاتجاهات المنحرفة التي يريدون بعثها في عالمنا الإسلامي. أما المنهاج السلفي الذي ينهج نهج أهل السنة والجماعة على استقامة فهذا مرفوض، ويجب أن يوصم بالأرسولية والإرهاب والتطرف وغير ذلك. إنني أدعوكم وأدعو نفسي وأدعو إخواني جميعا إلى أن نجعل عودتنا إلى منهاج السلف ليست فقط عودة تقليدية، وإنما هي عودة إلى ناحية تأصيلية نرى أن الحق فيها وأن الصواب فيها. والله المستعان. هذه بعض الأسئلة نجيب عليها هنا. يقول: ما الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين من حيث الأقرب إلى العقيدة؟ لا شك المتكلمون أقرب، وقد أشرنا إلى ذلك. يقول: ما رأيك في من يقول إننا في هذا الزمان نحتاج إلى إثبات وجود الله عز وجل، حيث إنه يوجد في زماننا هذا من ينكر وجود الله تعالى؟ نحن نقول: قد يوجد، لكن هذا قليل. إنكار وجود الله قليل، لأن قضية الإيمان بوجود الله قضية فطرية. يعني حتى الملحد الذي يؤلف الكتب ويقرر ويؤصل الإلحاد هو في قرارة نفسه مؤمن بالله، وهو في قرارة نفسه إذا جاءه الضرورة من مرض أو من غيره توجه إلى الله. فإذا كان هذا أستاذ الملاحدة فكيف بمن غيره في غيره؟ ولذا فإنني أقول إن بيان عظمة الله وقدرته في الأنفس والآفاق مما يقوي الإيمان. لكن الخطر اليوم بالنسبة للأمة الإسلامية هو في انحرافها عن توحيد الألوهية ولوازمه. أما الإقرار بوجود الله فهذا يقر به حتى اليهود والنصارى وغيرهم. ولذا نقول كما قلت في أثناء هذا الدرس: إن الله سبحانه وتعالى لما بعث الرسل إنما بعثهم ليعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لماذا لم يذكر الربوبية؟ لأنها مستقرة. المشركون مشركو مكة الذين بعث فيهم رسول الله ودعاهم وقاتلهم وأبوا كانوا مقرين بالربوبية بنص القرآن، لأن الله يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله. إذن الأصل هو توحيد الألوهية واللوازم. يقول ما هي الكتب التي تنصحون في قراءتها؟ والله كتب شيخ الإسلام هو الذي أشار إلى هذه القضية، وخاصة المجلد الأول من درء تعارض العقل والنقل، فهو مفيد. ما رأيكم في كتاب الفكر الفلسفي الإسلامي لسليمان الدنيا؟ لا، الكتاب هذا يستفيد منه المتخصص فقط، لكنه لا ينطلق في هذه القضية من منهاج السلف. يقول ألا يدخل تحت هذا المنهج، أقصد منهج المتكلمين في تأويل الصفات، ألا يدخل ضمنهم أصحاب المدرسة العقلية؟ نقول نعم يدخلونهم، بل يتبنونهم، حتى إن الذي أشار إليه السائر وهو محمد عمارة دعا إلى أن يكون للمعتزلة تجمع كما أن للسلفية ولغيرها تجمع. ولا شك أن مثل محمد عمارة يعتبر من ناشري المذهب الاعتزالي حديثا، وله كتب كثيرة في نفس المعتزلة، لكن المهم ليس فقط هو نشر فكر المعتزلة، وإنما المذهب العقلاني عموما. فإن هذا المذهب لا شك أنه مذهب اعتزالي بعيد عن المنهج الحق. أولئك المتكلمين مثل الأشاعرة والباطنية والفلاسفة هل هم كفار أو بعضهم؟ نقول لا، يختلفون. الفلاسفة الذين قالوا بما ذكرنا كفار، وكذلك أيضا الباطنية. أما بالنسبة للأشاعرة فليسوا بكفار، بل فيهم علماء وفضلاء. يقول ذكرتم أبا حامد الغزالي، طبعا هو يقول أبو حامد، وتأويله لنصوص الصفات، فهل هذا يدل على أنه مخالف للسنة ولمنهج السلف الصالح، وأن قراءة كتبه يجب أن تكون بحذر لئلا يقع الواحد؟ نعم، هذا الذي يقول صحيح، هو مخالف لأهل السنة والجماعة. صحيح أنه قبيل وفاته رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن ما ألف في ذلك كتبا، ونحن نقول لعله مات على مذهب أهل السنة ويكون إن شاء الله من أهل الجنة، لكن نحن نتكلم عن كتبه التي تركها، فكتبه أشعرية صوفية، لذلك فيجب أن يقرأها القارئ بحذر. أما هو فكما قلت لكم ما نستطيع أن نجزم عنه بشيء، وإنما نرجو له أن يكون ما قيل عنه قبيل وفاته أنه صحيح. يقول هل هناك من المتكلمين من تراجع عن تأويل الصفات؟ أنا ذكرت لكم أن بعض المتكلمين عند وفاته تراجع عن مذهبه الكلامي والفلسفي، وقال وجدت الصواب في منهج القرآن، وكثير من المتكلمين أيضا تراجع. كتاب إحياء علوم الدين للغزالي هل هو جدير بالقراءة؟ كتاب إحياء علوم الدين حقيقة فيه قضايا خطيرة وفلسفات وكشوفات صوفية خطيرة جدا، لهذا فنحن نقول يجب أن يقرأ منه الإنسان بحذر، لكن فيه مواطن تتعلق بأعمال القلوب كمعالجة الكبر والعجب والمراقبة وغير ذلك يستفيد منها الإنسان، لكن ينبغي أن يستفيد منها الإنسان بحذر. يقول كيف نأخذ بكلام المتكلمين كأبي حامد الغزالي في الرد على الفلاسفة وهو في منهجه نظر، حيث إنه كلامي كما ذكرت؟ نحن ما أخذنا بكلام الغزالي، وإنما بينا أن منهج الغزالي وإخوانه المتكلمين سبب لتسلط الفلاسفة، فنحن نقول المنهاج الحق هو منهاج السلف الذين لا يتأولون النصوص جميعا فيسلم لهم المنهج. أما الغزالي وغيره لما تأول جزءا وترك جزءا تسلط عليه أولئك المتكلمون والفلاسفة. هذا يريد فكرة عن ابن سينا وابن رشد، والله الكلام يطول حولهم، لكن ربما فهمتم من الدرس كلاما مجملا. هذا يطلب مرجع لنفس الدرس، والله يا أخي هذه الدروس دروس عامة، فمثلا الدرس الماضي والذي قبله هو من مجموعة كتب وليس من كتاب واحد، ودرسنا بالنسبة لهذه الليلة أيضا مجموعة مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك نقلنا من كتاب الغزالي وابن تيمية وغيرهم. هذا يقترح أن يكون الدرس القادم عن القضاء والقدر، حيث أنه يوجد بعض الطلاب عندهم مشكلات في هذا الموضوع، نرجو أن يتحقق ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.